أجمعين. نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونحمده على نعمة القرآن، ونحمده أن جعلنا من أمة بدر التمام ومسك الختام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نحمد الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة التي لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى، وهو القائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الشاكرين الذين قال الله فيهم: لئن شكرتم لأزيدنكم. فإن من فضل الله عز وجل وجوده وإحسانه أنه ينعم على عباده ويعدهم بالمزيد إذا شكروه، فإذا شكروه على هذه النعم زادهم من فضله وجوده وإحسانه، وهو الكريم سبحانه وتعالى. وإن من نعم الله عز وجل علينا هذا الاجتماع في المسجد، فإن فيه فضل عظيم. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا هذا الفضل والثواب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذا فضل عظيم نسأل الله عز وجل من فضله، دقائق معدودة تجلسها في مجلس علم وذكر يذكر فيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تنال هذا الأجر العظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى. بعد شكر الله والثناء عليه، نشكر الإخوة في المراقبة الثقافية في مساجد الفروانية، والإخوة الذين نظموا هذه الدروس، وهذا هو أول مجلس من مجالس الدروس في رسالة الأصول الستة. وكما تعلمون أن العلم في هذا الدين وفي هذه الشريعة الإسلامية له شأن عظيم ومنزلة عظمى ورتبة عليا. الله جل وعلا قرن شهادته بشهادة العلماء: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وذلك لشأن أهل العلم، ولما ذكر الخشية، والخشية هي الخوف المثمر عن العلم، قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فأكثر الناس خشية هم العلماء، ولأهل العلم وطلابه درجات رفيعة في الدنيا والآخرة. قال ربنا تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن علامات الخير والهدى بالعبد أن يوفقه الله عز وجل للفقه في الدين. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وإن أسهل طريق وأيسر طريق إلى الجنة هو طريق العلم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسهل طريق وأيسر طريق يدخلك الجنة طريق العلم. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين شأن أهل العلم وطلابه، قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء تستغفر لطالب العلم. هذا فضل عظيم، والنصوص كثيرة في فضل العلم، فضل تعلم القرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلم، وخير وأيضا فضل تعلم السنة، سماعها وحفظها وفقهها وتعليمها للناس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي. انظر، سمع الحديث، مجرد سماعك لكلام النبي عليه الصلاة والسلام قربة وفضل. سمع مقالتي فوعاها، يعني حفظها وفهمها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أولى من سامع. وهذا الحديث فيه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام لمن عمل بهذا الحديث. دعا النبي عليه الصلاة والسلام لمن سمع كلامه وحفظه وفقهه وأداه أن الله عز وجل يجعل في وجه النضارة والبهاء والجمال والنور في الدنيا والآخرة. هذه فضائل عظيمة تجعل المسلم يتشجع على طلب العلم، ويحرص حرصا شديدا على التفقه في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يرفع الجهل عن نفسه. وكما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسع. وكما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله ما استطعت. فالإنسان يطلب العلم، ما يطلب منه ما يستطيع، ويحفظ من القرآن ما يستطيع، ويحفظ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يستطيع. والله عز وجل يبارك في الأعمال، ويبارك بل يبارك سبحانه وتعالى حتى في النيات، فرب عمل تعظمه النية. في هذا المجلس إن شاء الله ومثله غدا والذي بعده، ثلاثة مجالس في ثلاثة أيام متتالية إن شاء الله، نقرأ رسالة مفيدة، وهي على اختصارها ووجازة ألفاظها إلا أنها عظيمة في معناها وكبيرة فيما اشتملت عليه من أحكام ومقاصد وأمور. مؤلف هذه الرسالة هو الإمام المعروف والشيخ والداعية المعروف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وسيرته رحمه الله مباركة وعطرة. ولد رحمه الله في عام 1115 للهجرة في بيت علم، فأبوه عالم وجده عالم، فطلب العلم على والده وعلى علماء بلده في نجد، ثم لعلو همته لم يقتصر على ذلك بل رحل في طلب العلم. والرحلة في طلب العلم لها شأن عظيم عند طلاب العلم وعند العلماء، فإنهم يقولون: لا يستغني أحد عن الرحلة في طلب العلم، ولو استغنى أحد عن الرحلة في طلب العلم لاستغنى موسى عليه السلام في الرحلة إلى الخضر عليه السلام، وكلاهما نبي. لكن لما كان عند الخضر من علم الله ما ليس عند موسى، مع أن موسى أفضل منه وهو من أولي العزم وكليم الله، رحل إليه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يرحلون في سماع الحديث الواحد، كما رحل جابر بن عبد الله وعبد الله بن أنيس وغيرهم رضي الله تعالى عنه. رحل الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الحرمين مكة والمدينة، ورحل إلى العراق والتقى بالعلماء، علماء الحديث وعلماء الفقه، ثم رجع في بلده ونشر العلم ونشر الدعوة، وكان رحمه الله حريصا على نشر العلم ورفع الجهل خصوصا ذاك الزمن، كان يعني لا سيما يعني في بلده وفي إقليمه إقليم نجد كان يعني هناك من الجهل العظيم وانتشار الشرك وانتشار السحر والدجل وإلى غير ذلك، بل يذكرون أن من الناس من كان يعبد الأشجار والأحجار، فكان حريصا رحمه الله على هداية الناس ودعوتهم وبيان دين المرسلين الذي بعث الله عز وجل به رسله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، لا يدعى مع الله أحد سبحانه وتعالى، فالعبادة حق الله جل وعلا. بعض الناس ربما شوهوا تاريخ الشيخ وترجمته، لكن نحن نوجه الناس في القديم والحديث إلى قراءة كلام الشيخ ورسائله، فإن كلامه رحمه الله لا يتجاوز القرآن والحديث. بعض الناس شاع أن الشيخ أتى بمذهب خامس، وكان يعني لا يرى هذه المذاهب الأربعة المعتبرة، لكنه رحمه الله بيّن أنه لا ينكر هذه المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، كان يأخذ منهم ويستفيد منهم وينقل أقوالهم ويترضى عنهم، لم يأتي بشيء جديد رحمه الله تعالى. لكن كما قيل الإنسان عدو لما يجهل، لأنه جاء وأنكر على أقوام جهال فأنكروا عليه، وهكذا سبحان الله إذا انتشر الجهل مات العلم، وإذا أحيت البدعة ماتت السنة، وإذا انتشر الجهل والشرك نسي الناس التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذه الأصول الستة لا يستغني عنها طالب علم، بل لا يستغني عنها مسلم، لأن الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة بيّن أصولا ستة اقتبسها من القرآن ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأصول تضبط للمسلم معرفة الحق، والتمييز بين الهدى والضلال، والتمييز بين التوحيد والشرك، والتمييز بين علماء الحق وعلماء الضلال، والتمييز بين الافتراق والاجتماع، وغيرها من الأمور. وختمها بالأصل السادس، وهو بيان شبهة انتشرت في ذاك الزمان، وإن شاء الله سنأتي على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ رحمه الله ابتدأ رسالته بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا جادة أهل العلم إذا ابتدأوا مصنفاتهم يبدأون بالبسملة مستعينين بالله عز وجل، لأن البسملة هي في الحقيقة استعانة، أنت تقول بسم الله أي تستعين بالله على شؤونك. وهنا الشيخ رحمه الله يستعين بالله عز وجل على كتابة هذه الرسالة، والعبد لا يستغني عن عون الله جل وعلا، لن يستطيع أن يعبد الله إلا بعون من الله. نحن نقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة، وفيها قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمه معاذ، فقال يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاحرص أيها العبد على هذا الدعاء، تقوله إما قبل التسليم يعني بعد التشهد، أو بعد أن تنتهي من أذكار الصلاة بعد التسليم. الشاهد أن الشيخ رحمه الله ابتدأ كتابه بالبسملة، وأيضا البسملة البداءة بها فيها اقتداء بكلام الله عز وجل وبالقرآن الكريم، فإن الله عز وجل أنزل كتابه وفي بداية كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم، وفي أول القرآن قبل سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا هو شأنهم رحمهم الله تعالى في بداية مصنفاتهم. ثم قال رحمه الله بعد البسملة قال: من أعجب العجاب، يعني أمر عجيب ومستغرب ويعجب له الإنسان ويثير العجب، ما هو هذا الشيء؟ قال: وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا القليل. هذه الأصول الستة بينها الله عز وجل في كتابه، والأصول التي يريد أن يبينها الشيخ هي أولا الإخلاص، والثاني السمع، والثاني الاجتماع في الدين وعدم الافتراق فيه، والثالث السمع والطاعة لولاة الأمر، والرابع بيان العلم والعلماء، والخامس بيان من هم أولياء الله، والسادس شبهة وضعها الشيطان يريد بها صد الناس عن القرآن والسنة. هذه الأصول الستة واضحة في القرآن لمن تأمل القرآن وتدبره، لكن سبحان الله يتعجب الشيخ كيف لم يعرف الناس هذه الأصول وخفيت عليهم، لم يخلصوا العبادة لله فأشركوا مع الله غيره، فعلوا كما يفعل مشركو قريش يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله ويذبحون لغير الله ويعبدون غير الله. كيف فعل الناس هذه الأفعال وجهلوا هذه الأصول مع أنها واضحة يفهمها كل أحد؟ ثم غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. هذا الموقف أثار عند المصنف أمرين: الأمر الأول العجب، والأمر الثاني بيان قدرة الله عز وجل الملك الغلاب، أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعني الإنسان مهما بلغ من الذكاء، مهما بلغ من الذكاء والعلم، إذا لم يفتقر إلى الله عز وجل وينكسر بين يديه ويسأله العلم، والله عز وجل قد أمر نبينا عليه الصلاة والسلام الزيادة في العلم فقال: رب زدني علما. الإنسان إن لم يهده الله عز وجل ضل والعياذ بالله، كما قيل: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فالإنسان لا يغتر بذكائه وحفظه وفطنته وقوته، بل يكون دائما منكسرا بين يدي الله خاضعا إليه يطلب الهداية من الله عز وجل. لذلك نحن نقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة وفيها قوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الدعاء لا يستغني عنه أحد، هذا الدعاء لا يستغني عنه أحد، لأنك يا عبد الله في أمس الحاجة للهداية في الدنيا، وفي أمس الحاجة للهداية عند الموت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي أمس الحاجة إلى الهداية في القبر ويوم القيامة وعند الموازين وعند الصراط وعند تطاير الصحف إلى أن تدخل الجنة، حتى دخول الجنة بإذن الله. قال الله عز وجل: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. فالإنسان دائما مفتقر إلى الله عز وجل وإلى هدايته سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بيّن الشيخ الأصول هذه فقال: الأصل الأول. ومعنى الأصل، الأصل هو أساس الشيء وعماده الذي يعتمد عليه غيره، مثل أساس البيت وعماد البيت. البيت لا يقوم إلا على أعمدة، تبنى الأعمدة ثم يبنى عليها البيت، هكذا هذه الأصول. والشيخ رحمه الله من حسن تعليمه يسهل العلم ويختصره في قواعد وفي أصول، فمن رسائل هذه الأصول الستة، ومن رسائله القواعد الأربع، ومن رسائله الأصول الثلاثة. وهذه طريقة نبوية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: بني الإسلام على خمس، ويقول: سبعة يظلهم الله في ظله، ويقول: اجتنبوا السبع الموبقات. إذا عرفت العدد تحفظ الحديث وتحفظ المقصود، بخلاف من يتكلم كلاما إنشائيا لا يبني على قواعد وأصول وضوابط. فقال رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى يفهمه أبلد العام، ثم صار على أكثر الأمة ما صار، فأظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. هذه قضية عظيمة، لابد أن نعرف أن الإخلاص هو الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الناس. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسيرها، قال: إلا ليوحدون، يوحدون الله عز وجل ويخلصون له العبادة. والله عز وجل ما أرسل الرسل إلا بتوحيد الله وإخلاص العبادة له، خلاصة دعوة المرسلين الإخلاص. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمنزلة الإخلاص منزلة عظيمة. ما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب إلا لتحقيق هذه الغاية، بل القرآن من أوله إلى آخره في بيان هذا التوحيد والإخلاص. اقرأ سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا كله ثناء على الله بذكر أسمائه وصفاته وربوبيته، ثم قال: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله سبحانه وتعالى. واقرأ آخر سورة في القرآن: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فالرب هو الله، والملك هو الله، والإله هو الله سبحانه وتعالى، لا يعبد إلا هو جل وعلا، ولا يستعاذ به إلا هو سبحانه وتعالى. بل أول أمر لو قرأت القرآن، فتحت سورة الفاتحة لشيت تقرأ، ثم سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثم مشيت مع الآيات، أول فعل أمر هو الأمر بالتوحيد. قال الله عز وجل يا أيها في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر في القرآن، وأول نهي في القرآن النهي عن ضد التوحيد وهو الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه قضية عظيمة وواضحة في القرآن، والذي يتأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مع قريش وكفار قريش وأبي جهل وأبي لهب، ماذا كانت القضية؟ هي توحيد الله وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. مكث 13 سنة في مكة يدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، وليس مجرد قولها فقط، وهم كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، وأن النطق بها يعني إخلاص العبادة لله وعدم دعوة الأصنام وعبادة الأصنام. لما قال لهم نبينا عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إله واحدا، إن هذا لشيء عجاب، لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. كان يحج المشرك فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. هم كانوا يعتقدون أن الله يخلق ويرزق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. كانوا يعتقدون هذا، لكن يعتقدون أن الأصنام والأوثان وسائط بينهم وبين الله عز وجل. وهذا الذي بعث الله نبينا عليه الصلاة والسلام لإنكاره والتحذير منه، بأن لا يجعل بين الله وبين خلقه واسطة، ولا يدعى غير الله، ولا يعبد غير الله عز وجل، بل العبادة كلها حق الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الشيطان جاء إلى الناس فصور لهم عكس التوحيد، صور لهم التوحيد هو دعوة الصالحين وعبادتهم والاستغاثة بهم والذبح لهم والطواف على قبورهم، ومن لم يفعل ذلك فإنه لا يحب الصالحين ويتنقصهم. انظر إلى الشيطان، لأن الشيطان حريص على إهلاك بني آدم. وأخطر ذنب الشرك بالله عز وجل، أخطر الذنوب هو الذنب الذي لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك يحبط العمل، ولئن قال الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك. والمشرك يخلد في النار والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن هذه الشبهة، ودائما الشيطان له مداخل وخطوات ووساوس، يأتي له مدخلان على العبد، إما من الشبهات أو من الشبهات، إما يدخل عليه عن طريق الشهوات أو عن طريق الشبهات فيفسد عليه دينه وحتى يوصله إلى الكفر، فيقول له هذا الولي الصالح أو هذا النبي صاحب هذا القبر إن لم تتبرك به وتدعوه وتطوف بقبره وتذبح له فأنت لا تحب. وهذا باطل، بل الذي نعتقد هو محبة الأولياء ومحبة الصالحين ومحبة الأنبياء، لكن العبادة حق من؟ حق الله عز وجل. بل الأنبياء والأولياء والصالحين كانوا ينهون عن ذلك، لا يوجد صالح أو نبي يدعو الناس إلى عبادته من دون الله أبدا، لا يوجد نبي أو ولي أو صالح دعا الناس إلى عبادة نفسه من دون الله سبحانه وتعالى. هذه قضية عظيمة، وهذا هو أصل الأصول، بأن يخلص العبد العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. كيف يخلص؟ ألا يقصد بعمله إلا الله عز وجل، يصفي نيته من كل شائبة شرك ورياء، يصفي عمله وإرادته ونيته من كل شائبة شرك ورياء من الشرك كبيره وصغيره، فإن من الشرك ما هو أكبر يخرج من ملة الإسلام كالاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله والتوكل على غير الله سبحانه وتعالى، ومن الشرك ما يكون شركا أصغر دون ذلك وإن كان كبيرا لكنه أصغر بالنسبة إلى الأكبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، تأمل أخي في الله، النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة ويقول لهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسألوه: ما هذا الشرك الأصغر؟ فقال: الرياء، يعني أن يعمل الإنسان العمل، يصلي الصلاة أو يتصدق صدقة يرائي بها الناس، يعمل العمل من أجل مرأى الناس ليس من أجل الله عز وجل، وهذا خطير. وأيضا من الشرك بالله لبس الحلقة والخيط والتمائم وغيرها من أفعال الجاهلية لرفع البلاء أو دفعه. ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق شيئا وكل إليه. فالعبد يعلق قلبه بالله ويبذل، إذا مرض يبذل الوسائل الشرعية، الدواء سبب شرعي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله فما أنزل الله من داء إلا له دواء. وأيضا من الأسباب الشرعية الدعاء، ومن الأسباب الشرعية الرقية. أما الذهاب إلى السحرة والدجالين والمشعوذين أو لبس الخيوط والحلق والتمائم وغيرها من أفعال الجاهليين، فإن هذه ليست أسبابا شرعية، بل هي أسباب وهمية وتزيد العبد وهما ووساوس، ولا يحصل للإنسان اطمئنان إلا بالإيمان بالله والتوكل عليه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. هذه القضية، قضية الإخلاص والتوحيد، قضية عظيمة تحتاج دروس طويلة، لكن ألخص هذا الأصل بقواعد خمسة تضبط إن شاء الله لنا هذا الأصل العظيم. أول هذه القواعد أنه من المعلوم بالدين في الضرورة، من المعلوم في الدين بالضرورة أن القرآن حق، وأن كل ما فيه حق وهدى وصدق، لا باطل ولا كذب ولا ضلال. إذا تقررت هذه القاعدة فإن أكثر شيء بينه الله في القرآن ماذا؟ توحيد الله والإخلاص له سبحانه وتعالى، أن كل ما في القرآن حق وهدى وصدق، وأن أكثر ما بينه الله عز وجل في القرآن هو توحيد الله سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية أن رسل الله، أن رسل الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله عز وجل، دعوتهم وبعثتهم إلى تحقيق التوحيد وأمر الناس بالإخلاص لله عز وجل، وأن العبادة هي حق الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تجعل لغير الله، فإن من أعظم الظلم أن تجعل العبادة لغير الله، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فمن وضع العبادة لغير الله فقد وقع في أعظم الظلم، لذلك قال لقمان في وصيته لابنه في أول وصاياه أوصاه بأعظم الأمور وهو التوحيد، فقال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ظلم عظيم. وحقيقة دعوة المرسلين هي الدعوة إلى تحقيق لا إله إلا الله، فإن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هذه الكلمة مكونة من جزئين وركنين، نفي وإثبات. لا إله نفي، وإلا الله إثبات. النفي أن تنفي العبادة عن كل ما سوى الله، والإثبات أن تثبت العبادة لله وحده. وإن شئت فقل كفر وإيمان، كما قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، هي العروة الوثقى وكلمة التقوى. فالكفر بالطاغوت أي الكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل، فتعتقد أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. وبهذه المناسبة إذا تقرر عندنا أن دعوة الأنبياء كلهم واحدة، فإن الأنبياء دينهم واحد. النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن معاشر الأنبياء دين إخوة علات ديننا واحد، يعني كالإخوة لأب، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. فالأنبياء دينهم واحد، عقيدتهم واحدة، ودعوتهم واحدة وهي توحيد الله. أما شرائعهم فهي مختلفة، أحكام الصلاة والصيام في شريعة تختلف عن الشريعة الأخرى. ومن هذا نعرف خطأ شائعا، وهو قول بعض الناس الأديان السماوية. هذه كلمة منكرة، الدين الذي نزل من السماء واحد، كل العقائد التي الأديان التي نزلت من السماء والعقائد هي عقيدة واحدة ودين واحد من أول رسول إلى آخر الرسول. لكن اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم هم حرفوا وأوجدوا عقائد باطلة أنبتوها من عند أنفسهم لم تنزل من السماء. لذلك يقول أهل العلم العقيدة نوعان، عقيدة نابتة، عقيدة نازلة وعقيدة نابتة. النازلة هي التي نزلت من السماء وهي عقيدة واحدة، كل المرسلين نزلوا بدين واحد وعقيدة واحدة. أما العقائد التي في الأرض فنبتت عقائد كثيرة لا يحصيها إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى. فالأنبياء كلهم دعوا إلى قول لا إله إلا الله وتحقيق معناها ومقتضاها، ليس مجرد قولها. فإن من قالها لا إله إلا الله هكذا ثم أشرك بالله عز وجل، هذا كحاله كحال من توضأ ثم أحدث ثم صلى، صلاته غير صحيحة. فكذلك من يقول لا إله إلا الله ثم يشرك مع الله في عبادته، هذا ما عبد الله، هذا أشرك بالله سبحانه وتعالى. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة التي ينبغي أن نعرفها، وهي أن توحيد الله عز وجل كما دلت عليه النصوص ينقسم إلى ثلاثة أقسام. توحيد الله عز وجل الذي دلت عليه النصوص أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، هذا القسم الأول، توحيد الربوبية ومعناه إفراد الله عز وجل بأفعاله، إفراد الله عز وجل بأفعاله كالخلق والملك والتدبير، فإن هذه من خصائص الله عز وجل لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة. إفراد الله بالعبادة يعني إفراد الله بأفعالك أنت أيها العبد، فلا تصلي إلا لله، ولا تدعو إلا الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. القسم الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، بأن تؤمن بأسماء الله وصفاته على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. القاعدة الرابعة، وهذه لا علاقة بالقاعدة الثالثة، وهو أن المشركين الذين بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وقال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض. انظر ذكر الرزق. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ذكر الملك. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ذكر الخلق. ومن يدبر الأمر، ذكر التدبير. فسيقولون الله. ما عندهم مشكلة في هذه القضية. كفار قريش كانوا يقرون بأن المالك هو الله، والخالق هو الله، والمدبر هو الله، ومصرف الأمور هو الله. ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن ماذا كانت المشكلة فيه؟ وفي أي شيء كانت الخصومة بين الأنبياء وأممهم؟ كانت في توحيد الألوهية. هم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق، لكن إذا صلوا وإذا ذبحوا وإذا حجوا وإذا طافوا وإذا سعوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. بل حتى أعظم مسجد وأفضل مسجد في الدنيا كان عندهم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لكن ما نفعهم هذه، ما نفعتهم هذه العبادة. لماذا؟ لأنهم أشركوا بالله عز وجل، بل جعلوا الأصنام حول الكعبة، وإذا ذبحوا يذبحون لأصنامهم ويذبحون لله، وإذا دعوا يدعون الله ويدعون معه غيره. لذلك لم تنفعهم هذه العبادة، لأن الشرك مبطل للعمل ومحبط للعمل. لذلك اليوم إذا وجد من أشخاص يقولون لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ويفعلون مثل أفعال المشركين الجاهليين كفار قريش، يذبحون لغير الله ويطوفون بالقبور ويدعون غير الله، فهؤلاء حكمهم وحكم كفار قريش واحد، لأنهم أشركوا بالله عز وجل وفعلوا كما فعل أبو جهل وأبو لهب وغيرهم من كفار قريش، لم يخلصوا العبادة لله عز وجل، ولم يقدروا الله حق قدره. وهذه الصفة، عدم تعظيم الله، صفة في كل مشرك. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. الذي لا يعظم الله هو الذي يشرك. الموحد دائما معظم لله، يعرف أن الله عظيم فلا يعبد مع الله غيره سبحانه وتعالى. الأصل، القاعدة الخامسة والأخيرة، أن العبادة كما عرفنا أن العبادة حق الله، وأن حقيقة العبادة غاية الحب مع غاية الذل. حقيقة العبادة أن تحقق في عبادتك غاية المحبة مع غاية الذل. هاتين الصفتين ركنا العبادة، كما قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. تعبد الله، تقوم في الصلاة بين يدي الله عز وجل، تصلي، تعبده محبة وذلا، تعبده سبحانه وتعالى محبة وذل، تحقق هذين الأمرين، وكل من الأمرين لازم للآخر. فأن تنكسر لله وتذل بين يدي الله عز وجل، ومع ذلك تحبه سبحانه وتعالى وتحب كل عمل يقربك إلى محبة الله، وتحب الأعمال والصفات التي يحبها الله. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. هذه مرتبة عظيمة ومنزلة عظيمة، إذا وفق العبد لها وجد لذة العبادة وحلاوة الإيمان، أن يحب الله ورسوله أكثر من كل أحد. وإذا حصلت لك المحبة ربما يدخل عليك أمر وهو العجب والغرور، فتقول: أنا أعبد الله وأنا كثير العبادة، الناس مقصرون وأنا أعبد الله، فتكسر هذا الغرور بالذل. فكما حققت غاية الذل، غاية المحبة، تحقق غاية الذل. هذه حقيقة العبادة. فمن عبد غير الله بهذا الأمر، انكسر لغير الله أو أحب غير الله محبة فوق محبة الله أو مثل محبته لله، فهذا هو المشرك والعياذ بالله، الذي قال الله عز وجل فيه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والعبادة بعد أن عرفنا حقيقتها يعرفها أهل العلم بقولهم: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا التعريف فيه بيان لشرطي قبول العمل، قبول العبادة، وفيه بيان أيضا لأنواع العبادة. فالعبادة لها أربعة أنواع لا خامس لها. النوع الأول العبادة القلبية، مثل ماذا؟ مثل التوكل والخشية والخوف والرجاء والمحبة والذل، هذه عبادة قلبية متعلقة بالقلب. النوع الثاني العبادة القولية، مثل ماذا؟ تلاوة القرآن والتسبيح والتهليل، ذكر الله عز وجل والدعاء والأذان والإقامة، هذه عبادات قولية متعلقة بالقول واللسان. النوع الثالث عبادات بدنية متعلقة بالبدن، مثل ماذا؟ مثل الركوع والسجود والطواف بالبيت والصلاة والحج، هذه عبادات متعلقة بالبدن. وربما اجتمعت هذه الأنواع في عبادة، مثل الصلاة فيها ذكر وفيها إخلاص وتوكل وفيها أيضا ركوع وسجود. النوع الرابع العبادة المالية، العبادة المالية المتعلقة بالمال كالزكاة والصدقة وغيرها من التبرعات والأوقاف وغيرها من العبادات المتعلقة بالبدن. هذه الأنواع الأربعة لا تكون مقبولة عند الله إلا بتحقيق شرطين اثنين. الشرط الأول الإخلاص لله، والشرط الثاني المتابعة لنبينا عليه الصلاة والسلام. لا يكون العمل مقبول عند الله إلا بتحقيق هذين الشرطين. وهذا الأصل الذي ذكره الشيخ، الأصل الخلاص، تكلمنا عنه طويلا، بأن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا تريد رياء ولا سمعة، وليس فيه شرك، وليس فيه إرادة لغير الله. والشرط الثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في أعمال كثيرة أمرنا باتباعه، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا عني مناسككم، وربنا تبارك وتعالى قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وحذرنا من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فالعمل هو الذي يكون مخلص فيه الإخلاص لله عز وجل، وفيه المتابعة. أما ضد هذين الشرطين فهما الشرك والبدعة. فالمشرك لا يقبل عمله، والمبتدع كذلك. المشرك قال الله عز وجل فيه: لئن أشركت ليحبطن عملك، لا يقبل عمله. والبدعة أيضا مردودة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تحدث ذكرا أو احتفالا أو صلاة أو أورادا وأحزابا أو بدعا ما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنها لا تقبل. ونحن نشهد أن نبينا عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأكمل الله به الدين وأتم النعمة، لماذا نبحث عن غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقد قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك قال الإمام مالك وغيره من أئمة السلف: المبتدع كالمستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام، أو كالمشكك في تبليغ النبي عليه الصلاة والسلام للدين. يعني الذي يأتي بعبادة ما أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول: النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ الدين كله، أو كأنه يقول: هذا الأمر خير لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما بينه لنا. لكن الذي نعتقد ونشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه عليه الصلاة والسلام. لذلك عندنا أصل وقاعدة أمرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور البدع، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لذلك نعرض الأمور، أي أمر من الدين عقيدة أو عبادة، نعرضها على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. إن وجدنا دليلا صحيحا من كلامهم أو فعلهم دل على هذا الأمر أخذنا به واعتقدنا أنه هدى وخير، إن لم نجد فإننا نرده ونعتقد أنه ضلالة وبدعة. أما أمور الدنيا، الأمور المباحات والصناعات، هذه لا حرج على الإنسان فيها، هذه لا حرج على الإنسان فيها، يأتي بشيء جديد ويصنع شيئا جديدا ويخترع شيئا جديدا في أمور الدنيا. لكن أمور الدين لا نأتي بشيء جديد، فإن الشيء الجديد في الدين بدعة وضلالة حذرنا منها النبي عليه الصلاة والسلام. والجزاء من جنس العمل. يوم القيامة يوضع حوض النبي عليه الصلاة والسلام، يرد الناس على الحوض في أرض المحشر بعد الوقوف الطويل، ونبينا عليه الصلاة والسلام وصف حوضه بأن طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، ورائحته أطيب من المسك، وأكوابه كعدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، نسأل الله من فضله. المبتدع محروم من الشرب من الحوض، المبتدع محروم من الشرب من الحوض. الذي ترك هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا لا يرد الحوض ويمنع منه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يمنع أقوام عن الحوض فأقول أمتي أمتي، فيقال للنبي عليه الصلاة والسلام: لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أحدثوا وغيروا. لكن الذي كان على هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أرجى الناس أن يشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أرجى الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بالأصل الأول، وهو إخلاص الدين لله، وهو أصل الأصول وأعظم الأصول، توحيد الله سبحانه وتعالى وتحقيق توحيده، والحذر من ضده وهو الشرك بالله عز وجل. الأصل الثاني وهو أصل عظيم أيضا، ذكره الله عز وجل وبينه في كتابه وبينه نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الاجتماع في الدين وعدم الافتراق والحذر من الافتراق. فقال رحمه الله: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. الله عز وجل في القرآن أمرنا بالاجتماع: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، حبل الله والقرآن. أمرنا بالاجتماع على القرآن والاجتماع على هديه عليه الصلاة والسلام، وحذرنا من الافتراق. قال: ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. انظر من مقاصد هذا الدين الاجتماع والائتلاف والحذر من الاختلاف والافتراق. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. العرب كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام مفترقين مختلفين يتناحرون ويتقاتلون، فجمعهم الله على هذا الدين. ما سبب الاجتماع؟ أنهم التزموا كتابا واحدا ونبيا واحدا، هذا هو سبب الاجتماع. لذلك إذا حصل بين المسلمين اختلاف في قضية دينية أو مسألة، إذا أرادوا الاجتماع يرجعون إلى الكتاب والسنة، يرجعون إلى الكتاب والسنة فينتهي الأمر وتنتهي القضية. أما إذا أخذ شخص برأيه والآخر بعقله والثالث بكتاب ليس من كلام الله ولا كلام رسوله، والرابع أخذ بقواعد الفلاسفة، والسادس أخذ بكلام المتكلمين، افترقت الأمة وتضل بسبب هذا الافتراق والاختلاف. لكن لو التزموا الأذان أي طيب، الذي ما صلى الراتب نذكره يصلي الراتب، لأن أذان العشاء اقترب راتبة المغرب. نعم، فالله عز وجل أمرنا بالاجتماع ونهانا عن الافتراق، لكن لما انتشر الجهل ونسي العلم أخذ الناس يتلقون عقيدتهم وعبادتهم ودينهم عن غير كتاب الله وكتاب رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا جاءهم من يقول لهم ارجعوا إلى القرآن والسنة حاربوه وأنكروا عليه وقالوا جئتنا بشيء جديد، جئتنا ببدع، مع أنه أمرهم بالسنة، وقالوا جئتنا بالجهل مع أنه أمرهم بالعلم. وهذا بلا شك أنه يعني من الجهل العظيم، فإن الواجب على المسلمين أن يلتزموا كتاب الله وكتاب رسوله، وأيضا أن يلتزموا كل سبب شرعي يجمعهم ولا يفرقهم، يجمعهم ولا يفرقهم، وأن يكونوا أشد الناس بعدا عن كل ما يفرقهم في دينهم. وإن من أعظم الأمور التي تفرق الناس التعصب إلى الآراء، إذا أمر بأمر تعصب لرأيه ولا يرجع، مع أن الاعتراف بالخطأ فضيلة، الإنسان يرجع ويعترف أنه قد أخطأ وتبين له بعد ذلك أن الحق هو الرأي الآخر الذي كان لا يراه، هذا فضيلة وليس يعني بأمر منكر، بل على الإنسان أن يجتمع على دين الله. وانظروا في هذه الشريعة العظيمة، الشريعة في أحكامها إذا تأملتها وجدت أنها تجمع الأمة في كل شيء، فيعبدون إلها واحدا ويقرؤون كتابا واحدا ويتبعون نبيا واحدا عليه الصلاة والسلام، ويجتمعون في الصلوات الخمس في بيت واحد، يقف الصغير والكبير والغني والفقير والعربي وغير العربي يجتمعون في بيت واحد. هذا لا يحصل في أمة من الأمم حتى اليوم. اليوم النصارى في كنائسهم كل كنيسة لها عرق معين، حتى في بعض الدول كل قبيلة لها كنيسة غير الكنيسة الأخرى، وكل كنيسة تمثل مذهبا غير الذي يمثله أصحاب الكنيسة الأخرى، لا يجتمعون كلهم في مسجد واحد كما يجتمع أهل الإسلام. وأعظم مشهدين يدلان على الاجتماع والائتلاف رمضان والحج. رمضان في مشارق الأرض ومغاربها يصوم أهل الإسلام ويجتمعون على الفطور والسحور ويحيون الليل، وأيضا في الحج يجتمعون في أرض واحدة في لباس واحد في مقام مهيب. كل ذلك يدل على أن الرحمة في الاجتماع وأن العذاب في الاختلاف. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على